أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، انتهيت معكم في اللقاء الأخير من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ثم بعد ذلك ينادي ربنا تبارك وتعالى أولياءه وأصفياءه بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وحينما تجد قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك. لأن الذي ينادي هو من؟ ملك الملوك جل وعلا. فأرعها سمعك، انتبه له وأنصت لها جيدا، لأنه إما أن يكون الشيء الذي سيطلب منك هو خير تؤمر به، أو هو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا. فإن أمر المليك بفعل كذا فهو خير لك، وإن أمر المليك جل وعلا باجتناب كذا فالشيء الذي تجتنبه لو فعلته لكان شرا لك عظيما. فافهم ذلك جيدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، هذا نهي، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لابد أن نعلم أيها الإخوة الأحبة أن رابطة الإيمان هي أقوى الروابط. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقلت لكم سابقا إنما من أساليب الحصر في لغة العرب، ولما نجي نفكها نجدها تفك بنفي وإثبات. إنما أنت منذر، يعني ما أنت إلا منذر. إنما أنت نذير، يعني ما أنت إلا نذير. إنما إلهكم إله واحد، أو إنما إلهكم الله، يعني ما إلهكم إلا الله. إنما المؤمنون إخوة، ما المؤمنون إلا إخوة، أو ما الأخوة إلا أخوة الإيمان. هذه الأخوة الصادقة وهي التي تبقى، لأن أخوة الأرحام متقطعة بالإيمان أو بالكفر. فإن كان أخوك من رحمك على الإيمان الذي أنت عليه فهو أخوك، لك موالاته ولك نصرته ولك أن تتخذه نصيرا ومجالسا وتناجيه ويناجيك. أما إن خالفك في الاعتقاد وخالفك في الإيمان وصار هو في صوب الكافرين فلا أخوة هنا، حتى لو كان هذا الذي خالفك هو أبوك أو هو أخوك أو هو ابنك. لقد بين ربنا تبارك وتعالى وعاتب رسولا من أولي العزم من الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، بعد ما أغرق الله تبارك وتعالى الكافرين ونجى الله المؤمنين، وكان ابن نوح في زمرة الكافرين عندما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعدما قال ربنا تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الكافرين، هنا رق قلب الأب على ابنه عاطفة الأبوة لا يستطيع أن ينكرها إنسان، ولكنها ينبغي أن تكون في سبيل الله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. زواجر، كف عن هذا الكلام يا نوح، هذا ليس من أهلك، لأن أهلك هم المؤمنون وإن كان من صلبك حقيقة، ولكنه لا يصلح أن يكون من أهلك. فأهل النبي هم الذين آمنوا به، كل نبي آله هم الذين آمنوا به واتبعوه ونصروه وعزروه، أما الذين خالفوا أمر النبي ولو كانوا من أرحامه ولو كانوا من أقرب الأقربين تتقطع الأرحام هنا. فإنا نترضى على بلال بن رباح العبد الحبشي ونلعن أبا لهب الشريف القرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الإيمان كيف فرق بين الاثنين، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن آصرة الإيمان ورابطة الإيمان أقوى الروابط، فإياكم إياكم أن تميل العواطف على حساب الإيمان، فتحب أخاك لو استحب الكفر على الإيمان وتتخذه وليا على أخيك من الإيمان وأخيك في الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، الآباء أبوك الذي أنت من صلبه لا ينبغي أن تتخذه وليا إن استحب الكفر على الإيمان، فكيف بالغريب؟ كيف تتخذ بوشا وليا من دون الله وشارون وليا من دون الله؟ إذا كان أبوك الذي أنت من صلبه تنهى عن اتخاذه وليا من دون الله، فكيف بالأباعد، بالذين يحاربون الله ليلا ونهارا، بالذين يقتلون المسلمين ليلا ونهارا، بالذين يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين ليلا ونهارا ويكيدون بالليل والنهار، ولكن مكرهم في ضلال ومكر أولئك هو يبور، وما كيد الكافرين إلا في ضلال إلا في تباب في انقطاع. إذن هذه وقفة لابد أن نقف معها، إذا كان الله قد نهانا عن اتخاذ الآباء والإخوان أولياء من دون الله إن استحبوا الكفر على الإيمان، فكيف بالأباعد؟ من باب أولى ألا نتخذهم أولياء من دون الله. ولذلك في الركعة الثانية قرأت لكم خاتمة سورة قد سمع المجادلة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أنه لا يجتمع حب الله تبارك وتعالى في قلب مؤمن مع مودة الذين كفروا. لا تجد قوما، ومن القائل؟ لا أنا ولا أنت ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما، الذي قال هو الذي يعلم القلوب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن، لا يمكن أن يكون الذي يواد ويحب الذين يحادون الله يحاربون الله ورسوله، لا يمكن أن يكون مؤمنا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أبدا. لا يجتمع حب الله في قلب عبد وحب أعدائه، لا يمكن. فإن وجدت الرجل يصلي ويصوم ويتجه إلى القبلة ويفعل الأعمال الحسنة ويصوم ويحج ويعتمر وقلبه مليء بمحبة الكفار، فاعلم أن هذا نفاقا ليس بإيمان، لأنه لا يجتمع الحبان أبدا. لا يجتمع حب الله مع حب أعدائه في قلب عبد مؤمن أبدا، إلا في قلب المنافق، لأن الذي حكم بذلك هو رب العباد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو كانوا أقرب الأقربين. انظر تمشي هذه الآية مع الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى التي نحن بصددها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أقرب الأقربين لك الآباء، الأبناء، الإخوان، العشيرة. يعني العشيرة أقرب الناس، أبناء العم فصاعدا، الذين يعني تسمح لهم دائما بدخول البيت دون غيرهم، ويأتون في أي وقت من ليل أو النهار يطرقون بابك لأنهم عصبتك. فأقرب الأقربين الأدنون منك الآباء، الأبناء، الإخوان، العشيرة، هؤلاء لو أنك وددتهم وكانوا يحادون الله ورسوله فلست بمؤمن. ثم قال ربنا عن هؤلاء الذين طردوا مودة الكافرين من قلوبهم ولو كانوا من أقرب الأقربين، قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء المؤمنون حقا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. انظر صفاتهم: كتب في قلوبهم الإيمان، أيدهم بروح منه، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن على النقيض من ذلك، فمن ارتضى أو من كانت في قلبه المودة لأعداء الله للذين يحاربون الله ورسوله، فما كتب الله في قلوبهم إيمانا ولن يؤيدهم بروح منه ولن يدخلهم جنته ولن يرضى عنهم، وليسوا من حزب الله وإنما هم من حزب الشيطان، وليسوا بالمفلحين إنما هم الخاسرون. ضع كده وانت بتتدبر في آيات الله انظر، طب لو لم نفعل ذلك، هؤلاء هم الذين فازوا، هؤلاء الذين ربحوا بسبب أنهم أخلصوا قلوبهم لله تبارك وتعالى والمحبة والولاء لله ولرسوله والمؤمنين، فكانت هذه النتيجة. فإذا لم نفعل ذلك فالنتيجة العكسية تماما. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. حط تحت الظالمين هذه خطوط: الظالم لنفسه الذي لم يرضى عنه ربه تبارك وتعالى ولن يدخله جنته ولم يؤيده بروح منه، والذي كتب في قلبه ربنا النفاق، فإذا كل هذه تندرج تحت ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أو تأخذها في الآية الأخرى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يعني هذا من باب أولى. إذا كان ربنا تبارك وتعالى نهانا عن اتخاذ الآباء والإخوان والأبناء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فكيف إن اتخذت اليهودية أو النصرانية وليا من دون الله؟ بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يهودي أو نصراني. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني حكم ربنا عليهم بالظلم لأنهم ظلموا أنفسهم. كذلك أيضا في قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن قد تسأل نفسك: يا رب أنت تقول لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فمن يكون أولياؤنا؟ من هؤلاء الذين نتخذهم أولياء؟ فبين ربنا تبارك وتعالى من الذين نتخذهم أولياء: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هذه الآية لابد أن ترعها سمعك وأن تتنبه لها. ثم قال قوم لما نزلت هذه الآية: طيب لو أننا هاجرنا في سبيل الله وتركنا الأوطان ولم نتخذ الآباء أولياء أو الإخوان أولياء، تتقطع الأرحام وتضيع الأموال وتخرب البيوت، فعلم الله بمقالتهم فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية العجيبة، آية جمعت كل ما يخطر لك من صفات الخير. قل، وأي قل في القرآن اعلم أنها موجهة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فعل أمر. والعجيب أن الله تبارك وتعالى قال له قل، فقرأها للناس قل، مع أني حينما أقول لك قل لابنك إني أسلم عليه، حينما تأتي لابنك تقول له ماذا؟ تقول له الشيخ عبد المنعم يسلم عليك، ما تقول له قل إن الشيخ عبد المنعم يسلم عليك، صح ولا لا؟ فما وجود قل هنا لما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دخل في كتاب الله، كما يقال له يقول، ما قال له قل إن كان آباؤكم، فقال فألغى كلمة قل وقال إن كان آباؤكم وأبناؤكم، أو قل هو الله أحد ما جاء وقال الله أحد، قل أعوذ برب الفلق ما جاء وقال أعوذ برب الفلق وترك قل، إنما كما قرأها عليه جبريل قل أعوذ برب الفلق قرأها على أصحابه، نزلت علي قل أعوذ برب الفلق. هذا دليل على أنه لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم في أي لفظة من ألفاظ القرآن، كما يتلى عليه يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لا يكتم شيئا من كتاب الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك طلع علينا مرة جهبز كده من جهبزة العرب، عبقري من عباقرتهم، وقال إيش قل هذه يعني؟ هو قال له قل، المفروض نقول على طول، إحنا نقول الله أحد على طول، خلاص النبي مات، قال قل هو الله أحد، إحنا نقول الله أحد. ما العباقرة كثير العرب ما شاء الله. فإذا نقول قل هنا في تأديتها وفي بلاغ الناس بها دليل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في نقله لوحي رب. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. عرق في القلب، وريد في القلب، لو قطع يموت الإنسان. فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا كلام لمن؟ لأحب خلق الله إلى الله عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يتقول على ربه. ولذلك لما قالوا لو إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال لهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم يقول لهم بعد ذلك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. أنا ما كنت أعلم لا قرآن ولا غيره، ما كث فيكم 40 سنة لا قلت قرآنا ولا شيء، ولما أوحي إلي تلوت عليكم كما هو. تريدون مني أن أبدله من تلقاء نفسي أو آتي بقرآن غير هذا أو كذا؟ لا، ما عندي هذا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالقضية لا دخل لي فيها، لا من قريب ولا من بعيد، ولا أدري ماذا سينزل علي. بل إن الله سبحانه وتعالى حجب عنه الوحي في أوقات عسيرة جدا، يعني يسأل، واختبار من اليهود، قالوا سألوه عن الرجل الطواف، وسألوه عن فتية خرج ولم يعودوا، وسألوه عن في حاجة ثالثة الروح، نعم أحسنت، فقال غدا أجيبكم، ولم يقل إن شاء الله. فلقنه ربه درسا، غدا أنت تملك الموضوع هذا؟ لا دخل لك فيه، من أنت حتى تقول غدا؟ نحن الذي نحركك، ونحن الذي نوحي إليك، أنت لا تدري من الغيب شيئا. فحجب عنه الوحي فترة طويلة إلى أن نزل في عتاب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. كلام تعليم رباني لنبي صلى الله عليه وسلم ثم للأمة من بعده في أحوج ما يكون في حادثة الإفك، شهرا كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا وهذا عن عائشة، وهو يدري أن عائشة مطهرة. ولكن المرجفين وأهل النفاق أوجدوا زعزعة في الصف المسلم، إلى أن مضى شهر كامل ونزل الوحي بقوله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. إذا لو كان القرآن من عند محمد مثل ما يقول بعض المخرفين من الصوفية بأن القرآن منه وإليه، كما قلت لكم من قبل، الحقيقة المحمدية بأن الكون هذا كله مخلوق من محمد عليه الصلاة والسلام، وأن جبريل ذات مرة، وهذا كلام موجود في كتبهم لا نفتري على القوم، وأن جبريل ذات مرة يعني كل مرة يعني بيجي له الآيات من وراء ستار وانزل بهؤلاء على محمد، فأراد كده جبريل يعني أخذه الفضول وحب يشوف إيش اللي وراء الستار هذا، مع أن الله سبحانه يقول عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال عنهم ربنا تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فقط ما يؤمرون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا جبريل لماذا لا تأتينا؟ يعني احنا نحبك، نريدك أن تزورنا دائما. فنزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، احنا ما هو بكيفنا كده نسيح بجناحاتنا وفي أي وقت ننزل على أي حد، لا، ده احنا واقفين كده ننتظر أمر الله، انزل لفلان ننزل، انزل لفلان بكتابي انزل، انزل لفلان بكلمات انزل، انزل لفلان بالعذاب انزل، انزل. احب فلان نحبه، ابغض فلانا نبغضه. هؤلاء هم الملائكة. فاذا اخذ الفضول كما يقولون، انظر هم يعتقدون انهم بذلك يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام، وانما هم في الحق يهدمون الدين هدما كما سترون. فالفضول اخذ جبريل وراح كاشف الستار، شوف مين اللي بيعطلوا الايات من وراء الستار هذا، فوجده محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال انت انت؟ قال انا هو. يعني اذا القران من محمد الى محمد. نظرتم الى خطوره الموقف؟ وهم يظنون بذلك انهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خطورة الأقوال بتاعتهم وهذه الفلسفات التي أودت بالأمة إلى المهالك ضيعت الدين. هكذا هو مديح النبي عليه الصلاة، أن ترفعه إلى مرتبة الألوهية أنه هو ينزل القرآن على نفسه؟ طب لما بينزل القرآن على نفسه لماذا مكث شهرا كاملا لا يعرف أمر عائشة؟ لماذا مكث 50 يوما كاملا لا يستطيع أن يدلي بحكم في الثلاثة الذين خلفوا عن غزو التبوك كما سنرى في هذه الصورة المباركة التي نفسرها؟ إذن إخوة الأحبة، هذا هو الجهل بعينه. يظن الإنسان أنه إذا بالغ في مدح النبي أنه يحبه، لا والله، إن المديح للنبي أن نمدحه بما مدحه به ربه جل وعلا، فهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. زكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، زكى الله بصره جل وعلا فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى الله عقله فلا ينتابه غيبوبة ولا تنتابه خبل ولا جنون ولا ضلالة، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه الله تبارك وتعالى كله وقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وقال له رب تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وإنما نعود إليها مرة ثانية أسلوب حصر، يعني ما أنا إلا بشر مثلكم، لا أنا نوراني ولا نور ولا خلقت نورا ولا خلق الكون من نوري، لا، قل إنما أنا بشر مثلكم، وجاء بالمثلية حتى لا يأتيها عقل الناس، مثلكم تماما، آكل وأشرب وأحتاج إلى النوم وأحتاج إلى الراحة وأتزوج النساء وأمرض وأموت عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم، الفارق بيني وبينكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكان يحافظ النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحقيقة ويحافظ على توحيد الله تبارك وتعالى. جاء إليه رجل وقال شاء الله وشئت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل شاء الله ثم شئت. هكذا، ما كان يدع هذه الكلمات تفوت. وأقسم رجل بأبيه أمامه فقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، وقال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف تمجيد بالمحلوف ورفع للمحلوف، ولا يمجد إلا الله تبارك وتعالى. إذن فلا تحلف بنبي ولا بحياة أبيك ولا بحياة أمك ولا بشرف زوجتك ولا بشرفك ولا برأس أبوك إلى آخر هذه الأشياء، ولا بالنبي ولا بالملائكة، إنما الحلف يكون بالله. فإذا هذه الأمور التي ينبغي أن نقف عندها طويلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤديا لما يوحى إليه من غير نقصان، فقال له قل، فقال قل، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، القرابات ما تخرج عن هذه الخمس، الآباء فصاعدا الأب والجد كل هذول يطلق عليهم أباء، الأبناء فنازلا الابن وابن الابن وانت نازل، والإخوان والعشيرة والزوجة، كل هؤلاء إن كانوا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وكسبتموها، أموال حصلتم عليها من التجارة ومن البيع والشراء ومن ما من الحرف التي علمكم الله تبارك وتعالى إياها، وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها، تخافون خسارتها لو تركتموها في مكة وهجرتم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومساكن ترضون قصور وبيوت بنيتموها بما أفاض الله عليكم من الأموال، كل هذه إن كان، هنا شرط، أين الجواب؟ إن كانت هذه الأشياء كلها التي استمعتم إليها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، انتظروا حتى يأتي الله بأمره وبقضائه وقدره. هذا وعيد، هذا تهديد. إذن قف مع نفسك وتعال بورقة وضع هذه الأشياء، الأب، الابن، الزوجة، العشيرة، الأخ قبل الزوجة والعشيرة، والأموال التي كنستها واستطعت أن تحصل عليها بما أفاض الله عليك من علم أو بمكانة علمية أو آخرة، والتجارة التي عندك التي تخاف أن تكسد وأن تخسر، والقصور التي بنيتها أو البنايات التي بنيتها، انظر إلى هذه كلها، هل هي محبة محببة إلى قلبك من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن وجدت أن أمر الله وأمر رسوله قدمتهما على هذه الأشياء لو تعارضت فاعلم أنك من المؤمنين حقا. لو علمت أن هذه أحب إليك من الله ورسوله من الجهاد في سبيله ومن إعلاء كلمة الله فانتظر حتى يأتيك الله بأمره. ثم قال ربنا تبارك وتعالى عن هذا الصنف من الناس الذي يحب أقاربه أو يحب المال أو يحب التجارة أو يحب القصور والمساكن، حكم عليه ربنا بالفسوق، يعني بالخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فقال في آخر الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكأن الآية تقول أن من فضل هذه الأشياء عن أمر الله ورسوله وعن الجهاد في سبيله وعن إعلاء كلمة الله فهو فاسق، لم يهده الله تبارك وتعالى إلى الرشاد، خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. الفسوق والخروج عن طاعة الله، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. إذن ضع لنفسك علامة دائما، انظر أنت تحب زوجتك، تحبها أكثر أم تحب الله ورسوله أكثر؟ طب كيف تعرف أن محبتك لله ورسوله أشد من محبة الزوجة؟ إذا جاءك الأمر من الله ورسوله وكرهته الزوجة وآثرت الزوجة على أمر الله ورسوله فأنت تحب الزوجة عن أمر الله ورسوله، فأنت من الفاسقين، لم يرشدك الله إلى الصواب. أموالك، تجارتك، هذه الأشياء، هل هي أحب إليك من أمر الله ورسوله؟ كيف تدرك ذلك؟ طيب أمرك الله تبارك وتعالى بإخراج حق الفقراء في هذه الأموال، ما أخرجتها وحبب إليك المال واكتنسته، فإذا أنت تحب المال أكثر من الله ورسوله فأنت من الفاسقين. حط لنفسك علامة كده، في هذه الحالة فاسق 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 فاسق، أو مؤمن 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 مؤمن. فإن وجدت عندك فسوق تعهد نفسك ومرنها على الخروج من هذه الآفة ومن هذا المرض. إذن فكل من كان أبوه أو ابنه أو أخوه أو زوجته أو أحد من عشيرته أو المال الذي اكتسبه أو التجارة التي يخشى كسادها أو المسكن الذي يسكنه أو يبنيه أو القصر الذي يتباهى به، أي شيء من هذه الأشياء كان أحب إلى نفسه من الله ورسوله وجهاده في سبيله فليتربص حتى يأتي الله عليه بقدره وقضائه سبحانه وتعالى. وهذا وعيد كما قلت لكم، وليعلم أنه من الفاسقين، لأن الله قال في آخر الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن كل هذه الأمور واضحة في كتاب الله، فالذين يحرصون على كراسيهم وعلى مناصبهم وأرادوا الهوان للأمة وأرادوا الذلة وآثروا الدنيا وآثروا المناصب على الجهاد في سبيل الله وعلى إعلاء كلمة الله وعلى قولة الحق حتى الوقوف في وجه أعداء الله، هؤلاء من الفسقة، حكم عليهم ربنا بالفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يمتن ربنا تبارك وتعالى على المؤمنين بأن النصر دائما يأتي من عنده، فقال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. سبحان الله، يعني ما الربط بين هذه الآية وبينها الآية عن الآباء والأبناء إلى آخره؟ أنتم تؤثرون هؤلاء على الله تبارك وتعالى، والله الذي يملك أمركم، فإن كنتم تحبون هؤلاء وتوالون الذين كفروا بغية النصر أو خوفا من فراق الدنيا، فاعلموا أن النصر بيد الله تبارك وتعالى. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه آيات واضحة، وما النصر إلا من عند الله. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وحكاية يوم حنين دي حكاية عجيبة. نحن علمنا من قبل وفي السيرة، درس السيرة كل أحد، نتكلم عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وعن السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله في أكثرها وفي غالبها. قلت لكم: ما استوى أبدا جيش الكفر، ما استوى أبدا جيش الإيمان مع جيش الكفر في موقع من واقع من المواقع، إنما كان دائما العدد الأكثر للكافرين والعدة والعتاد للكافرين أكثر، ومع ذلك كان ينصرهم الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا معتصمين بالله، لا ينظرون إلى عدة ولا إلى عدد. انظر، هذه الغزوة يوم حنين عجيبة، كان عدد المسلمين 12,000، 10,000 من المهاجرين والأنصار، و2,000 من الطلقاء، الطلقاء اللي هم أسلموا في يوم الفتح، ذهبوا فأنتم الطلقاء، 2,000 أسلموا في يوم واحد. وكان عدد الكفار من هوازن وثقيف 4,000، إذن على غير العادة، على غير العادة. نحن وجدنا في مؤتة عدد المسلمين كانوا كم؟ 3,000، قابلوا كم؟ 200,000، 3,000 قابلوا 200,000، ولم يقتل منهم إلا القليل، وحاز بهم خالد، واعتبر نصر ما هزيم، لأن 200,000 لما يحيطوا ب3,000 المفروض يفنوهم، ولكن نجا خالد بحيلته، وقذف الله الرعب في قلوب 200,000 ونجا خالد. وحينما قال الصبية: أنتم الفرار، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح، بل هم الكرار ليسوا بالفرار. اليوم على غير العادة، يقول ربنا تبارك وتعالى: قد نصركم الله في مواطن كثيرة، في غزوات كثيرة وفي أماكن كثيرة، ويوم حنين أيضا نصركم. ولذلك علماؤنا يقول: لا تقف عند مواطن كثيرة وتبدأ بيوم حنين، لأن معطوف على النصر أيضا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أيضا نصركم. حينما إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني عندما أعجبتكم كثرتكم، فقال قائل المسلمين وقال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة. انظر هنا، يعني العملية نظر إلى إيه؟ إلى الحسبة المادية والعدد والعدة. لا، ده احنا سلاحنا تمام، ده احنا جيشنا تمام، يبقى مش هننهزم. فلقنهم الله درسا لم ينسوه، لم ينسوه. فالاثنين 12,000 فروا أمام 4,000، ولم يبق إلا القليل، قرابة 3,000 حول النبي عليه الصلاة والسلام. وانكشف الجيش انكشافا عجيبا، حتى إن بعض الجدد من المسلمين اللي في قلوبهم نفاق قالوا: بطل السحر. يعني كأن كان كل مرة كان النبي بينتصر بالسحر. شو انظر، قال: بطل السحر، خلاص العملية انكشفت. فهنا بين ربنا تبارك وتعالى أراد أن يلقنهم درسا بأنهم أعجبوا بكثرته، فقال لهم: ويوم حنين نصركم أيضا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. انظر الأرض كيف تضيق الإنسان، الأرض بما رحبت. تضيق الأرض على الإنسان في حالتين: في حالة الهم ترى الدنيا أمامك مسودة وتراها مثل ثقب الإبرة ضيقة، وتضيق على الإنسان في الخوف حينما يكون خائف الإنسان يشعر بأن كل الأرض تتربص به. فهنا أيضا من خوفهم ومن تشتتهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وقال عن الثلاثة الذين خلفوا كما سنراها في الآيات المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى متقدمة في سورة التوبة، الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر، قالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ففي الهم تضيق عليك الأرض بما رحبت، اتساعها كده تشوفها ضيقة مثل ثقب الإبرة، ومع انشراح الصدر والطمأنينة والسكينة ترى البيت الذي تسكن فيه وإن كان ضيقا تراه ما شاء الله مثل نادي النصر. أنا لست نصراويا خلي بالك، تلقى واسع بريح. أما الذين أسكنوا الشياطين في بيوتهم بسبب الصور وبسبب الكلاب التي يربونها يرون البيت الواسع كأنه ضيق، يقول لك متضايق. ليش كثير من النساء تجلها تلقاها دائما كل يوم عاوز تخرج، كل يوم ضاق عليها بيتها، ما في طمأنينة ما في سكينة، تشعر براحتها أنها تخرج بس ما تحتاج تشتري شيء، إنما تخرج تمشي في الأسواق، تمشي في المراكز التسوق، ضاق عليها بيتها. وممكن ساكنة في قصر وتجد أحيانا لك زوجة طيبة يمكن ساكنة في غرفة وصالة وضيقة، تقول لك يا سلام بيتنا كالجنة ده احنا في نعيم، تقول لك قوم نخرج شوية، يقول نخرج فين يا أخي، نتضايق ونشوف مناظر قبيحة وكذا، خلينا قاعدين في بيتنا نقرأ لنا آيتين القرآن ولا نقرأ في أي كتاب. هذا من نعم الله تبارك وتعالى. فإذا مع الهم ومع الغم ومع العصيان ومع الخوف تضيق عليك الأرض بما رحبت مع اتساعه. ناس تسكن في قصور يمكن تجد القصر فيه يمكن 20 غرفة ومسبح وما أدري شو والملعب جولف وملعب، ودائما طافش من البيت خارج من البيت، ضيق عليه بيته لا يجد سعادته في بيته. وإنسان كما قلت لك يمكن يسكن في غرفة، يمكن ما غرفة وصالة يمكن استوديو، وربنا سبحانه وتعالى جعله له كالجنة مع الطمأنينة. وتضييق الصدر أيضا بيكون بسبب عدم الإيمان وعدم الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الصدر يكون منشرح، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. شوف لما تصعد للسماء إيش اللي يحصل لك، هذه حقيقة علمية اكتشفها العلماء، كلما تصعد إلى الأعلى تقل نسبة الأكسجين فيضيق النفس. فشوف التشبيه القرآني، أهو الإنسان اللي بعيد عن الله تبارك وتعالى يجد دائما ضيق، يقول لك في هم كده على صدري مش عارف أتنفس، هذا كأنما يصعد إلى السماء. فإذا إخوة الأحبة السعة والرحابة وانشراح الصدر إنما يأتي من الإيمان والعمل الصالح، والضيق وضيق الأرض بما رحبت وضيق النفس والاكتئابات والانتحارات إنما تأتي بسبب العصيان والبعد عن الله تبارك وتعالى وعدم التسليم لقضائه وقدره. فافهم ذلك جيدا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ما نفعتكم بشيء، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فروا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي على بغلته البيضاء صلى الله عليه وسلم يركض البغلة تجاه الكافرين لما وجد أصحابه فروا عنه، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقيل العباس يمسك بالبغلة يريد يعني أن يحجم النبي عن الكفار لأنه لوحده وقلة قليلة من حوله، والنبي يعلو بصوته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كأنه يقول هلم إلي أيها الكفار تعالوا قاتلون عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يقول علي كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم نكون وراه، أشجع الشجعان عليه الصلاة والسلام. وكان البراء يقول كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس لا تجد أحدا يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزيه في صف العدو، إنما يكون من خلفه. هذا لصدقه في ربه حينما أنزل عليه والله يعصمك من الناس، يعني لن تقتل، صدق. وكما قلت لكم في غزوة من الغزوات عفوا في دروس السيرة لما نزلت عليه هذه الآية نام في غزوة ذات الرقاع في ظل شجرة وعلق سيفه، وجاء رجل من المشركين تسلل إلى المعسكر في القيلولة والناس ناموا ما في حرس على النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية، فأمسك بالسيف وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يد الرجل، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت الآن من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ بي. قال ألا تؤمن بي؟ قال لا، ولكن أعاهدك. انظر إباء العربي، هذا دليل أكبر دليل على أن الإسلام لم يشهر أو لم ينتشر بحد السيف. وما قال له النبي إذا لم تؤمن سأقتلك أبدا. قال ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعهدك على ألا أقاتل مع قوم يقاتلونك، ما أكون في صف عدو لك. ثم ذهب الرجل إلى قومه وهو حر وقال جئتكم من عند خير الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخوة الأحبة، يوم حنين أعجبتهم الكثرة، بصوا كده ما شاء الله العدد كبير والعدو ده نحن أكل الجزور، فلقنهم الله تبارك وتعالى درسا ففر مدبرين ولوا ولم تغن عنهم هذه الكثرة. ولنا تكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.